أحبائي، مرة أخرى سنلقي نظرة اليوم على الإنجيل الكلاسيكي كما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. ويذكرنا القس تشارلي قسطة كم هو مهم أن ننقل حقائق الإيمان الضرورية لحياة غالبة إلى الجيل المقبل.
لكي أمنحكم هبة روحية. تحدثنا عن هذا الموضوع زوجتي وأنا هذا الصباح. أعتقد أنك تبدأ بالحديث عن أمور كتلك عندما تصبح والداً أو جداً. تشعر بأهمية منح أولادك وأحفادك هبة روحية. تشعر بضرورة إيصال الحقائق الروحية إليهم، وستشعر بأهمية هذا الأمر أكثر بعد ولادة الأحفاد. خرجت من غرفة مساء لتناول طعام العشاء، فلاقتني مجموعة من الأولاد الصغار. نظرت إليهم وهم يضحكون ويتهامسون فيما بينهم، ثم قلت لإحدى الأمهات: هؤلاء هم كنيسة المستقبل.
أحبائي، تأتي أيام كثيرة نشعر خلالها بضرورة التجدد والتقدم. نجد في رسالة رومية أخبارا سارة للقديسين. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نافذة على الحياة. ابتدأنا الحلقة الماضية رحلتنا في رسالة رومية، وهي سلسلة عنوانها حقائق ضرورية لحياة غالبة. وسنتشجع عندما نعلم أنه من خلال الإيمان بيسوع المسيح نستطيع أن نتمتع بهوية جديدة وهدف ثابت في حياة منتصرة. إليكم القس تشارلي قسطة يكمل حديثه عن موضوع الإنجيل الكلاسيكي.
أحبائي، نواصل حديثنا اليوم عن موضوع الإنجيل الكلاسيكي. نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول، مبتدئا بالعدد الأول ومنتهيا بالعدد السابع عشر. يقول: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة وبالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح. إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أولا، أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي. عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيا. ربما تتساءل لماذا أتكلم كل هذا الكلام؟ لأن رسالة روميا كما الكتاب المقدس بأكمله عميقة، وعليك أن تغوص في العمق لكي تفهم معانيها العميقة والمشبعة والقيمة. لم تكتب رسالة روميا لقراءة عابرة، بل لدراسة عميقة مركزة. وقد فكر بولس عميقا خلال كتابته لتلك الرسالة، فأتت كلماته مليئة بالمشاعر. اسمع ما يقوله في العدد التاسع: فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم. التعبير الذي يستخدمه بلا انقطاع مهم، لا تدعه يفوتك. فبولس لم يكن يحاول ملء فراغات في كتابته، بل هو يعني ما يقول. لقد كان يفكر بهم، يصلي من أجلهم ويذكرهم بلا انقطاع، ثم يقول متضرعا دائما في صلواتي. هذا أمر رائع، إنه الأمر الذي يجب أن نقدمه من جيل إلى جيل، وهكذا علينا أن نفعل عندما لا نكون قريبين من أولادنا وأحفادنا وأحبائنا. اهمس أسماءهم بلا انقطاع، ردد أسماءهم بانتظام أمام الله. فقط اهمس كلمة واحدة هم بحاجة إليها: يا رب، الصبر لابني، الحماية لابنتي، الجرأة لحفيدي الصغير. اجعل هذا نمط حياتك. أذكر هنا ما قاله كاتب المزامير: أما أنا فصلاة. لتكن حياتك مليئة بروح الصلاة، لتكن حياتك مليئة بروح الصلاة. حين تتذكر شخصا صلي من أجله. ليس بالضرورة أن تختلي مع الرب لتصلي، فباستطاعتك أن تصلي بينما تقود سيارتك، وباستطاعتك أن تصلي بينما تقومين بأعمال المنزل. وصف الواعظ الشهير سبيرجن هذا الأسلوب بهذه الكلمات، قال: إنه الأسلوب الذي يجعلنا نبدأ بالتفكير كتابيا، فالكتاب المقدس يسري في عروقنا. أليس الكتاب مادة رائعة؟ كان هذا أسلوب بولس أيضا. فالعددان 11 و12 يشرحان لماذا كان يصلي من أجلهم هكذا. يقول: لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. يحصل هذا خلال المواعظ، أليس كذلك؟ تعتقدون بأني أعظكم، لكن هل تعلمون من يرجع إلى بيته مملوءا ببركة كبيرة؟ ليس أنتم فقط، بل الواعظ أيضا، فإنكم تعظوننا أيضا. إنها عملية أخذ ورد. أما السبب الثاني الذي جعل بولس يكتب الرسالة، فهو لتوضيح إنجيل النعمة بالنسبة للأمم الذين كانوا بعيدين عن الموضوع. كانت لهم آلهتهم، لكن أحدا منها لم يكن إله الخليقة الرب يسوع المسيح. قرأت منذ مدة قصيرة رسالة وجهها أحد الجنود الرومان ويدعى أبيون إلى والده. تضمنت الرسالة تفاصيل عن رحلته في البحر، وقد شدد أبيون بأن إلهه سيرابيس حفظه خلال تلك الرحلة. بالطبع لم يعلم أبيون أن رسالته سوف تقرأ بعد 1900 سنة. إنها مختلفة تماما عن الرسائل التي نكتبها نحن، فإلهه ساعده خلال رحلته وسط البحر. أما نحن فإن إلهنا الواحد الوحيد الله يساعدنا في رحلة حياتنا. يوجه بولس كلامه إلى الأمم الذين كان لديهم عدد لا يحصى من الآلهة، وقد كانوا موجودين في كل مكان. وحين تسافر إلى تلك المناطق اليوم ترى بعضا من بقايا تلك الحضارة. كان قسم من تلك الآلهة مصنوعا من الحجر، وقسم آخر مصنوعا من المعدن. يكتب بولس رسالته إلى هؤلاء الأمم الذين كانوا قد تحرروا من تلك الحضارة ليشجعهم. يقول لهم: ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن، ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. اسمعه أيضا في العدد الرابع عشر يعترف بدينه من نحو الأمم: إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء. وفي العدد الخامس عشر يعلن استعداده للتبشير: فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا. أما في العددين السادس عشر والسابع عشر فإنه يفتخر بأن يعلن إنجيل المسيح: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. ما هو هذا الإعلان؟ إنه الإعلان عن الإنجيل، أي الأخبار السارة التي تحمل معها عادة روحا من الإثارة والحماس. كأنك تريد أن تصرخ وسط الشارع: أخبار سارة. تلميذ ينادي آخر: لقد نجحت في الامتحان، أخبار سارة. وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية أذكر كيف كان الناس ينادون بعضهم بعضا في الشوارع: لقد انتهت الحرب. أما الخبر السار فيمكن أن يكون: إنه صبي، أو إنها بنت، وما إلى هنالك من أخبار سارة تشعر وكأنك تريد أن تعلنها بأعلى صوتك. وإليك الخبر السار الذي أراد بولس إعلانه، فقد كان مثقلا ويشعر بأنه مديون لكي يعلن للأمم الأخبار السارة: يسوع المسيح قد مات، دفع ثمن الخطية، دفن لكنه الآن حي. وعلينا أن نحمل معنا هذا الإعلان في كل يوم من حياتنا. فكر بأولئك الذين قد ماتت آلهتهم ولم تعد إلى الحياة. يعترف بولس بأنه مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء وللجهلاء، ليعلن لهم إنجيل المسيح. يقول في الأصحاح الأول والعددين السادس عشر والسابع عشر: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. قوة الله الأبدية وغير المرئية تحول حياة كل من يؤمن به. لاحظ أن بولس لم يضف أي شيء آخر بعد كلمة يؤمن. تحصل على الخلاص من خلال الإيمان بالرب يسوع المسيح من دون إضافة أي شيء آخر. يوجد إله واحد فقط، لقد مات ثم قام. يا لها من رسالة رائعة. انتبه إلى ما يقوله بولس: مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. قوة، إنها قوة صامتة ومغيرة تعمل داخل النفس، إنها القوة لكل من يؤمن، وهذه هي رسالة النعمة. فتلك القوة مقدمة لكل من يؤمن. إنها نقطة جيدة، وهي نقطة الفصل بين الهرطقة والحقيقة. إنه الرب يسوع المسيح وليس آخر. هذا ما يدعوه الإنجيل بالتبرير، الذي يمكن وصفه ببساطة كعمل الله المعزي، حيث يعلن صلاح الخاطئ الذي يؤمن إيمانا راسخا وعمليا بالمسيح، بالرغم من أنه يستمر بالعيش وسط العالم الخاطئ. ليس الأمر كأنني لم أخطئ، بل بالرغم من ممارستي للخطية واستحقاقي للعقاب، فقد أصبحت بارا وأعلن تبريري، بالرغم من أني ما زلت أعيش وسط العالم الشرير. يقدم لنا إنجيل يسوع المسيح الخلاص لكل من يؤمن، لأن في الإنجيل معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. هذه هي الشرارة التي أشعلت نار حركة الإصلاح. كانت هذه نقطة التحول في القرن السادس عشر، حين أدرك بعض الناس أنهم كانوا يؤمنون بإنجيل غير صحيح. كانوا يؤمنون بإنجيل الأعمال والمحاولات الشخصية والإنجازات البشرية، لكن الإنجيل الصحيح هو إنجيل النعمة: بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. دعني أشرح هذا في فكرتين. أولا، يتطلب الإنجيل تجاوبا لكل من يؤمن، فالإيمان هو ردة الفعل، ليس لكل من يسمع بل لكل من يتجاوب ويؤمن بالإنجيل. يفيد الإنجيل كل من يؤمن بكلامه، ليس كل من يقرأه ولا كل من يقارن بينه وبين كتب أخرى، بل كل من يؤمن بكلامه. أمضى كاتب الترانيم الشهير إدوارد موت طفولته وسني مراهقته في الشوارع، إلى أن تحنن عليه أحد رجال الدين وقاده إلى الكنيسة. هناك اختبر الإيمان بيسوع المسيح كمخلص شخصي لحياته، وقد اعترف لاحقا بقوله: كنت جاهلا، لم أكن أعلم أن هناك إلها. وقد كتب إدوارد موت ترانيم عدة وكرس حياته لخدمة الإنجيل. أنصحك صديقي أن تأخذ رسالة الإنجيل على محمل الجد، إنها الأخبار السارة لكل من يؤمن بموت وقيامة يسوع المسيح، فهناك يظهر صلاح الله. ثانيا، أود أن أقول إن هذا التجاوب يحدد مصيرنا. إذن نحن بحاجة أن نتجاوب. ربما لا يهمك هذا الأمر وأنت ما زلت شابا، لكن كلما كبرت كلما شعرت بأهمية هذا الكلام. كم هو عظيم أن نعرف إلى أين نحن متجهون عندما نصل إلى نقطة لا رجوع عند الموت. نبني أملنا للحصول على مستقبل آمن كما يبني البناؤون المنزل. أولا، نثبت الأساس بثقافة عالية، ثم نكمل البناء بالهدف إلى وظيفة محترمة. ولكي نشعر بالأمان نسرع في تكوين عائلة، ولكي نحمي أنفسنا من الهزات الاقتصادية نوفر المال وندخر في مشاريع تأمين مختلفة. عندها نعيش أو نظن أننا نعيش بأمان. لكن تنبه، فمن الممكن أن تخسر وظيفتك. تستطيع المشاكل أن تدمر علاقاتك العائلية. مصاريف غير متوقعة يمكن أن تفقدك كل ما وفرته من مال. من الممكن أن تحل بك مصيبة، أو ربما يقول الطبيب لك أن مرضا خبيثا ينهش جسمك وأن أملك في الحياة ضئيل، فيبدأ الأمل بالإضمحلال رويدا رويدا. في أوقات كهذه تتصدع أقوى الجدران وتتشقق وينهار كبرياء الإنسان وعنفوانه، لكن صمودنا أو انهيارنا يعتمد على أساس واحد، وهو إيماننا. إن كان إيمانك مبنيا على دم المسيح وبره فقط، فبإمكانك أن تتكئ على صدره وتخبره مشاكلك ثم ترميها عند قدميه. قف على صخر الدهور الرب يسوع المسيح، لأن كل شيء آخر هو كالرمال المتحركة. أخبر أحدهم قصة عن شاب أراد أن يعمل كساعي بريد مكرس لإرسال الرسائل التلغرافية، إلا أنه اشترط على رب العمل بأنه لا يحمل سوى الرسائل التي تحتوي على أخبار مفرحة كأخبار الزواج والنجاح والترقيات والولادات، أما الأخبار السيئة كالمرض والموت فإنه لا يريد أن يحملها إلى الناس. طبعا كان جواب رب العمل له بأنه سيفتش عن شاب آخر. هكذا هي الحال مع الإنجيل، فإنه يحتوي على أخبار سارة كوجود الحياة الأبدية لكل الذين يؤمنون. أما الوجه الآخر للإنجيل فإنه يحتوي على أخبار محزنة مفادها أنه من دون الإيمان بالرب يسوع المسيح المصدر الوحيد للحياة الأبدية مع الله ستموت، ستموت من دون أمل ومن دون فرصة أخرى لتؤمن. الأمر بغاية السهولة وأمر مخيف جدا. يشدد الرسول بولس على هذا الأمر في الأصحاح الثاني من رسالته إلى أهل روميا، حيث يقول: ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما كاتب السفر إلى العبرانيين فيضيف قائلا: وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. إنها مسؤوليتي أن أعلن الأخبار السارة، ومن جهة أخرى علي أن أنبه عن الأخبار المحزنة التي ربما قد تحصل لك صباح الغد. لا أحد يعلم ماذا يخبئ له الغد من حسنات أو سيئات، فالغد مفاجأة. أتمنى أن تكون مفاجأة سعيدة لك، لكن علينا أن نتحضر لاستقبال ما قد يكون محزنا. أطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. أريد مستمعي الكريم أن تنسى كل ما حولك للحظة. ربما هذه أخبار قديمة بالنسبة للبعض منكم إذ قد سمعتموها منذ صغركم، لكنها أخبار جديدة للبعض الآخر. ربما تسمع رسالة الخلاص لأول مرة. ستشعر أن حياتك ليست مستقيمة مع الله، ولا تصبح علاقتك معه صحيحة بمجرد سماع بعض العظات أو الذهاب إلى الكنيسة نهار الأحد أو القيام بالأعمال الحسنة، بل تصبح علاقتك صحيحة معه بمجرد أن تأتي إليه بواسطة الإيمان، الإيمان وحده بابنه يسوع المسيح. هذه هي رسالة الإنجيل الراسخة التي تحدت الزمن وبقيت عبر العصور. فهل تأتي إليه بالتوبة والإيمان معترفا بخطاياك ومصمما أن تعيش له كل يوم من أيام حياتك، حتى مهما يأتيك من ظروف صعبة أو مؤلمة أو محزنة؟ لا يهم، فالمستقبل والمصير مضمونان في حياة أبدية مع الرب يسوع المسيح. والآن دعونا نصلي بكل خشوع إلى الله. أبانا السماوي، كم نحن ممتنون للامتياز الذي أعطي لنا بأن نعرف الأخبار السارة ونختبرها شخصيا ونقطف ثمار قبولها. ونحن كبولس مستعدون أن نعلن هذه البشارة بحماس لكل من لم يوجه أنظارهم نحو المخلص. ونشعر اليوم بأنك ستضع في قلب كل من لم يختبر المسيح مخلصا شخصيا لحياته انزعاجا وعدم ارتياح، وستتعامل معه بطريقة مباشرة. هذا هو عملك يا رب، ولست بحاجة لمساعدتي. فيا أبانا، ليتك تستخدم كلمة التعليم هذه لتأتي بنتيجة في كل من يسمع اليوم وهو بعد من دون المسيح. اجعله يختبر الفرح الذي عرفناه نحن عبر السنين، والذي اختبره القديسون في روما الذين اتخذوا المسيح مخلصا لحياتهم، فهو الذي ينقلنا من الظلمة إلى النور. نصلي كل هذا يا أبانا باسم يسوع، آمين.
اختبرت حبك ذلك الحب الفريد الذي قد احتواني واحتوى كل عنيد، وعرفت كم يكون ليس حب للخلود إلا حبك إلهي دائما باق وطير. هكذا أحببتني يا لحبك العجيب قد علا فوق السدود وتجلى في الصليب، صار حبك خلاصي وسلامي في الحياة، وبذات الحب أدن بيقين في الصلاة. اختبرت حبك في آلامي والفتور، كم بلمسة تداوي كل سقم وغرور، فوق ضعفي تعلو بي أنت تجبر الكسور.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1 343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، كنا مع القس تشارلي قسطة وهو يلقي الضوء على رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية من خلال حلقة عنوانها الإنجيل الكلاسيكي، وهي جزء من سلسلة بعنوان حقائق ضرورية لحياة غالبة. سنتحدث في الحلقات المقبلة عن حقائق أخرى، فلا تدع الفرصة تفوتك لكي تسمعها. كما نرحب بأية أسئلة تراود ذهنك عن هذا الموضوع الذي وضعه الله أمامنا اليوم. وحتى نلتقي في الأسبوع المقبل، لك مني أطيب الأماني وإلى اللقاء.